أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث فيما أفيد من الفوارق والثمرات بين الطرق المختلفة في تحليل تخريج دلالة الأمر صيغة ومادة على الوجوب، ولم أجد من تعرض في الأصول بشكل مباشر لذكر هذه الثمرات سوى المرور العابر للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فما في تقارير بحثه، وقد اقتصر على الإشارة إلى ثمرة واحدة وهي ثمرة السياق. وسوى السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه الذي حاول أن يفرع على هذه المباني المختلفة ثمرات وفوارق متعددة، ومن هنا فإننا نتابعه في البحث لنرى هل تتم هذه الثمرات التي ذكرها أم لا، أم فيه تفصيل. الثمرة الأولى التي يذكرها في المقام هي تكرار لما قدمه نقضا على مسلك العقل في استفادة الوجوب من الصيغة. وخلاصة ما يفيده في المقام أنه بناء على استفادة الوجوب بدلالة لفظية أو ملحقة بها، يعني إما أن نقول بأن الصيغة موضوعة للوجوب أو منصرفة إلى الوجوب، أو نستفيد ذلك من الإطلاق. هذا قصدي ملحق به، من الإطلاق. فحينئذ من الواضح أنه تتطرق قواعد الجمع العرفي، إذ يكون لدينا عام ورد في ظل حكم إلزامي، وخاص ورد في ظل حكم ترخيصي، فنخصص أو نقيد العام أو المطلق بهذا الخاص. فبناء على استفادة الوجوب من دلالة لفظية أو إطلاقية يكون لدينا دلالتان متنافيتان تنافيا بدويا يجمع بينهما العرف بالتخصيص والتقييد. فأصل التنافي قائم، غاية الأمر أن العرف لا يتحير في مثل المقامات، بينما بناء على استفادة الوجوب من حكم العقل وانعزاله بالكامل عن الدلالة اللفظية، وأنا أضيف بناء على استفادة الوجوب من حكم العقلاء وانعزاله بالكامل عن الدلالة اللفظية، لن تكون الصيغة دالة على أكثر من النسبة الطلبية المطلقة أو النسبة الإغرائية، وسوف يصبح الوجوب خارجا بالكلية عن الدلالة اللفظية، وقد بات واضحا مما تقدم أن موضوع الحكم العقلي أو العقلائي بالوجوب مركب من أمرين: الطلب بالصيغة وعدم صدور الترخيص الجاد من المولى. فإذا تحقق الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، ارتفع موضوع الحكم العقلائي، فتصبح استفادة الوجوب في مورد شمله الترخيص سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع، فهو نظير الورود أو هو منه في الحقيقة. إذ بمجيء الترخيص ارتفع الجزء الثاني من موضوع حكم العقل أو العقلاء بالوجوب. فنحن لا نحتاج في الحقيقة إلى قوانين الجمع العرفي بناء على هذا المبنى. هذا ما أفاده الشهيد الصدر، وقد مثلت بمثال غير مثير للحفيظة صح التعبير. لكن العبارة التي وردت في التقرير عبارة مطلقة تقول: كلما ورد إلزام وورد إلى جانبه أو بعده أو قبله ترخيص فيكون دليل الترخيص رافعا لموضوع حكم العقل، بين قوسين أنا أضيف والعقلاء بناء على مبنى السيد البرجلي والسيد الإمام، بالوجوب. وهذا التعبير الكلي يشمل مورد النقض الذي نقضه في السابق على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوي رضوان الله عليهما، إذ أفاد هناك أنه إذا ورد خاص إلزامي أكرم الفقيه ومطلق أو عام ترخيصي لا يجب إكرام العالم. فإنه يلزم من هذا أن لا يحكم العقل بالوجوب في مورد الطلب الإلزام الخاص، مع كون السيرة والديدن للفقهاء قائمة على تقييد الدليل الترخيصي بالخاص ولو كان إلزاميا، ولا يترقب من فقيه أن يلتزم بعدم الوجوب في مورد الخاص الإلزامي بحجة ورود عام أو مطلق ترخيص. ونحن أجبنا هناك على هذا النقص إذا تتذكرون، وقلنا لا يتم نقضا على المبنى، إذ الحديث في وجود الترخيص أو عدم وجود الترخيص فرع في نظر العرف، فرع عدم وجود جمع موضوعي بين الدليلين، فرع أن لا يكون بنظر العرف قد أعد أحد الدليلين قرين على الآخر على مستوى الموضوع. الجمع الحكمي والبحث في الحكم يأتي متأخرا عن البحث على مستوى الموضوع في نظر العرف.
من هنا من حقنا، لأن السيد نقض وتبنى النقض سابقا، من حقنا أن نفهم هذه الثمرة الأولى التي يذكرها في المقام ثمرة عامة لمثل هذا المثال، لأن عبارته مطلقة أنه كلما ورد دليل فيه إلزام ودليل فيه ترخيص وكان بين الدليلين جمع عرفي فعلى المسالك الأخرى غير حكم العقل يجمع بينهما جمع عرفي، بينما على مسلك حكم العقل يرتفع موضوع حكم العقل بالوجوب. هذا تعبير مطلق يشمل ما لو كان العام إلزامي والخاص ترخيصي أو انعكس الأمر، كان الخاص إلزاميا والعام ترخيصيا. لو هو ما ناقض عن نقض سابقا كان ممكن واحد يقول لا هذا تحميل على كلامه وإن كانت عبارته مطلقة، لكن ما دام هو رضوان الله عليه نقض النقض سابقا فحينئذ من حقنا أن نحمل الثمرة على ما يظهر من العبائر من أنها مطلقة. لكن الصحيح بعد التدقيق في المقام أنه لا تتم هذه الثمرة في الفرضين معا، يعني سواء كان العام إلزامي والخاص ترخيصي أو الخاص إلزامي والعام ترخيصي. أما في الثاني فلما أوجزنا الآن وتقدم تفصيله عند الجواب على النقض، وأما الأول فلأن النكتة واحدة نستطيع في المقام أن نستفيد من نفس النكتة المتقدمة. ما هي؟ بأن نقول بأن ظاهر الخاص المخالف للعام أو المقيد المخالف للمطلق أنه أعد من المتكلم المشترع الحكيم ليكون قرينة على كلامه الآخر، وأن الخاصة من حيث الموضوع قرينة على العام قبل أن نأتي إلى الحكم في مرحلة الموضوع. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك في أن معلومية ذلك الذي هو أساسا جوهر قانون الجمع العرفي، وهذا يوافق عليه الشيء للصدر أن جوهر قانون الجمع العرفي هو الإعداد عرفا على أساس القرينية، ولذلك هو في التعارض شو سماها قرينية عامة عقلائية عرفية وقرينية خاصة في موارد الحكومة وما نظر ذلك، سماها القرينية الشخصية إعداد شخصي في إعداد نوعي بحسب أساليب المحاورة المتعارفة، في إعداد شخصي هو يقول أعني كذا أقصد كذا أريد كذا. جيد، ما كان من قبيل القرينية العامة لا شك ولا ريب أن العرف قبل معالجة الحكم وقبل تخريج الدلالة وأنها لفظية أو إطلاقية أو عقلية أو عقلائية، ما يهمه ويعنيه أصل الدلالة وأن هذا إلزامي بأي تخريج خرجنا وذاك ترخيصي، ما دام أحدهما عام والآخر خاص يجمع بينهما على مستوى الموضوع، فهو لا يستفيد في الحقيقة من تكييف الدلالة على الوجوب، بل يستفيد من أصل استفادة الوجوب. ونحن فارغون جميعا بأن الصيغة بأن الطلب بالصيغة يدل على الوجوب، وإن اختلفنا بعد ذلك في كيفية تخريج هذه الدلالة، نقول قانون الجمع العرفي يبتني على الإعداد العرفي أو الإعداد الشخصي إذا القرينية شخصية، وهذا الإعداد العرفي قبل الوصول إلى مرحلة أن الوجوب استفيد من الصيغة بالوضع أو استفيد بالإطلاق أو استفيد بالانصراف أو استفيد بحكم العقل أو بحكم العقلاء، فحينئذ إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب إكرام النحوي من العلماء، لا شك عند جميع أبناء عرف المحاورة في أن المتكلم أعد كلامه الثاني ليكون قرينة على كلامه الأول. من وين بتعرفوا هالكلام؟ لأن أبناء المحاورة من أبناء العرف، من عقلاء أهل العربية، إذا واجهوا خطابين في كلام حكيم من هذا القبيل لا يترددون في أن الأخص موضوعا قرين على الأعام، فيما لو كانا متنافيين في الحكم طبعا، وإلا إذا متوافقين أكرم العلماء وأكرم النحوي، هذا تداخل بلا شك أو تأكيد أو أيا ما شئته، ما في تنافي أساسا. فما دام على مستوى الموضوع هنالك استظهار عرفي في الإعداد للقرينية، فنقول يكفينا للاستفادة من قانون القرينية أساس التخالف بين الحكمين، ولا شك ولا ريب بأي تخريج خرجنا الوجوب. وقبل الدخول إلى التخريجات فيما هو المستفاد من الطلب بالصيغة، لا شك ولا ريب أن أكرم ولا يجب الإكرام متنافيان حكما، هذا قبل التخريجات. ما دام متنافيين حكما تحقق موضوع الجمع العرفي عند عرف المحاورة وأبناء المحاورة في كلام الحكيم أو في كلامي الحكيم المشترع المقنن، فلا ترقى النوبة إلى مستوى ربط هذا بتكييف تخريج استفادة الوجوب. إذن فيختص كلام المحقق النائيني الذي سماه السيد الشهيد برفع موضوع حكم العقل بالوجوب في مورد لا يكون هنالك عرفا جمع موضوعي بين الدليلين، كما لو قال أكرم العلماء ثم جاء في دليل آخر وقال لا يجب إكرام العلماء بل ينبغي ذلك مثلا، فهنا واضح أن الثاني مع الأول لا يوجد بينهما جمع موضوعي، فهذا الترخيص يرفع موضوع حكم العقل، يعني الجزء الثاني من الموضوع لحكم العقل بالوجوب. وهذه نكتة واضحة وهي يمكن تصيدها من كلمات المحقق النائيني ومن كلمات السيد الخوئي، وحينئذ لا تعود هذه الثمرة الفارقة بين الدلالة اللفظية بفروعها بما فيها الإطلاقية وبين الدلالة بحكم العقل أو حكم العقلاء، فلا تعد هذه ثمرة في المقام ولا تتم، بل على جميع المباني يوجد جمع عرفي موضوعي لا يرقى إلى مستوى الحديث عن الحكم وتخريجات الحكم. جيد. الثمرة الثانية التي ذكرها الشهيد الصدر في المقام أنه على مسلك الوضع والإطلاق، طبعا وبينهما دعوى الانصراف مثلا أيضا دلالة لفظية، تثبت لوازم الوجوب، بينما بناء على استفادة الوجوب من حكم العقل لا تثبت هذه اللوازم. توضيح ذلك، أنه بناء على استفادة الوجوب بالوضع أو الانصراف أو الإطلاق، فالوجوب ما كان ليكون على مستوى الدلالة اللفظية إلا بعد وجود مصلحة وملاك لزوميين وإرادة لزومية ناشئة من المصلحة الملزمة.
جيد.
بينما تقدم أنه بناء على استفادة الوجوب بحكم العقل، فإن ذلك لا يكشف أبدا عن وجود الإرادة الملزمة أو عن وجود المصلحة الملزمة. كيف؟ هذا تقدم الحكي. والتزم به المحقق النائين، وقال المحقق النائين أصلا ما في له معنى إرادة ملزمة. شو يعني إرادة ملزمة؟ إرادة إما موجودة أو غير موجودة، الشوق المؤكد إما موجودة أو غير موجود، يدور الأمر بين الوجود والعدم. ولذلك الإرادة إرادة طلب فقط مطلقة، موجودة في موارد الوجوب الاستحباب. نعم مصلحة، إيه صحيح نتصور مصلحة ملزمة، لكن المصلحة مش حكم شرعي. انتبهت؟ يقول الشهيد الصدر بناء على هذا: إذا علمنا تلازما بين أمرين على مستوى الملاك، وأن ملاكهما بدرجة واحدة، وثبت وجوب أحدهما، ولم نجد دليلا على إيجاب الآخر، فبناء على استفادة الوجوب بدلالة لفظية، فنكون قد اكتشفنا وجوب الملاك التام للإلزام فيما تعلق به الوجوب، ويلزم من ذلك وجود الملاك التام للإلزام فيما نعلم من الخارج أنه ملازم له في درجة الملاك، لأنهما يضطردان وينعكسان. بينما بناء على استفادة الوجوب من حكم العاقل، نحن لا نستطيع أن نلتزم بذلك. لماذا؟ يقول لأنه بناء على أن الوجوب بحكم العقل، نحن لا نكتشف من حكم العقل الملاك اللزومي، لا نكتشف الإرادة والشوق المؤكدين. غاية ما هنالك أن العقل يحكم كلما طلب المولى ولم يرخص، لكن شو هو مستوى الملاك؟ لا ندري. فإذا لا نكتشف مستوى الملاك فيما ألزم به، فيما أوجب، فلا نستطيع أن ننتقل منه إلى الملازم له. وحينئذ لا نستطيع أن نستفيد وجوب الملازم. إذا استفدنا الوجوب بحكم العقل بس بنستفيد على مستوى المدلول المطابق. ونفس الكلام يأتي بناء على استفادة الوجوب بالحكم العقلاء المفروض. خلينا نسيل هالفكرة. شو بده يقول الشهيد الصدر اللي مش قايلهم بالكتاب؟ شو اللي بده يقوله وراء هذه الألفاظ؟ بده يقول يا إخوان بأن معنى استفادة الوجوب من الصيغة إما بالوضع وإما بالانصراف وإما بالإطلاق أننا نستفيد وجوب واقعي. ينبئ عن إرادة لزومية، تنبئ بدورها عن مصلحة لزومية، فإذا نحن من الخارج نعلم أن الشيء الثاني الذي لم نجد أمرا به ملازم في مستوى اللزوم للشيء الأول، ماذا ستكون النتيجة؟ أن الملاك اللزوم اللي دعا إلى إجابة الأول لا يمكن أن لا يدعو إلى إجابة الثانية. الإرادة والشوق المؤكد الذي حصل من الملاك اللزومي من المصلحة اللزومية في الأول موازي للثاني، فلا يمكن أن لا تتولد منه إرادة لزومية، فنكتشف الأمر بالثاني ببركة الأمر بالأول مضموما إلى علمنا من الخارج أن مصلحتهما بعد الكسر والانقصار التامة واحدة على مستوى الدرجة. بينما إذا استفدنا الوجوب من حكم العقل، هذا مش وجوب واقعي، هذا وجوب ظاهري بملاك الحيطة، بملاك الاحتياط، لأن كل مورد طلب المولى ولم يصل إلينا ترخيص منه فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالعمل، سواء واقعا هو يريد الإجابة أو لا يريد الإجابة. أنا ما عندي طريق إلى اكتشاف أنه يريد الإجابة أو لا يريد الإجابة، ولذلك لا يقبل عذر المعتذر بأنه لعل أمر مولاي الذي لا يدل إلا على مطلق الطلب كان ناشئا من ملاك غير لزومي، لا يقبل عذره إذا تخلف. مش هيك كان مبنى استفادة الوجوب من حكم العقل؟ فإذا كانت الاستفادة ظاهرية فهي لا تنبئ بالضرورة عن وجود ملاك لزومي واصل إلى درجة الإيجاب. أصلا هو لا ينبئ عن إيجاب، يوجد وجوب بس بملاك الاحتياط، قد لا يكون في الواقع إيجاب، قد يكون الطلب في الواقع استحباب، لا أدري، ضايع الأمور عليك، لكن ما وجدت قرينة تجعلني أعتذر وأحمله على الاستحباب، والقرينة هي واحدة، صدور الترخيص من المولى في الترك، ما وصلني. فهذا معنى أن حكم العقل بالوجوب بملاك الاحتياط. شو تصير النتيجة؟ لا يكشف حينئذ عن ملاك لزومي، إذا لا يكشف عن ملاك لزومي لا أستطيع أن أنتقل منه إلى الموازي له في الملاك، لأنه أساسا المدلول المطابق مش متحقق على مستوى الملاك. عبارة أخرى، في مدلولين التزاميين هون، انتقال من استفادة الوجوب إلى استفادة الملاك اللزومي، ومن استفادة الملاك اللزومي إلى الملاك اللزومي للثاني الملازم له. الانتقال الأول مش حاصل حتى يحصل الانتقال الثاني. في موارد استفادة الوجوب من حكم العقل، هذا هو السر يا إخوان في ترتيب هالثمرة. هل هذه الثمرة أولا هل هذه الثمرة ثمرة واقعية لها واقع أو ليس لها واقع؟ هذا أول سؤال. ثم هل هي تامة أساسا أو غير تامة؟ أما بالنسبة للتساؤل الأول فنقول لا شك ولا ريب أنها نظرية، نعم هي ثمرة لها قابلية الإثمار والتطبيق على أرض الواقع، لكن لها شو؟ قابلية مش أكثر من هذا، بمعنى أنه لو تحققت ظروفها الموضوعية وكنا مطلعين على الملاكات واكتشفنا أن شيئين ملاكهما في الدرجة واحد تماما، وأن العناصر المقتضية والعناصر المانعة لهما واحدة بالكمال بالتمام والكمال، وأوجب أحدهما، وكنا نستفيد الوجوب بدلالة اللفظ أو بالصيغة بالانصراف أو بالإطلاق، فلا بأس، لا بأس نظريا ثمر. لكن الكلام كل الكلام في أن هذه الثمرة هل لها واقع خارجي أساسا؟ الأدلة الشرعية هل اطلعت ببيان الملاكات التامة للوجوب أم لم تطلع بذلك؟ هذا أولا. وثانيا، هل هنالك في الأدلة، لو سلمنا أنه يوجد الأول، ما يدلل على أن هناك شيئين لهما نفس، مختلفين متباينين حقيقة، لهما نفس الملاك ولهما نفس قوة الملاك ولهما نفس التأثيرات الخارجية؟ شو يعني تأثيرات خارجية يا أخوان؟ يعني مرة قد نلاقي اثنين
هذا ملاكه 70% وهذا ملاكه 70%،
لكن هذا يتأثر بموانع خاصة به وذاك يتأثر بموانع خاصة به، وما مش شيء واحد، شيئان مختلفان.
اللي بيدفع في ثمرة الشهيد الصدر مش مجرد أن نعرف أن هذين الشيئين كل منهما فيه ملاك لزومي، لا،
لازم نعرف أن كل منهما ملاكه لزومي، وأن درجة الملاك في الاثنين اضطرادا وانعكاسا واحدة. جيد؟ هذا اثنين. ثلاثة، وأن كل منهما يتأثر على مستوى الموانع حتى يحصل كسر وانكسار وأخذ نتيجة بنفس العوامل، لأن معنى إيجاب الأول أنه بعد الكسر والانكسار التام على مستوى الملاك بالنسبة للأول كان هنالك ملاك لزومي كامل وإرادة وشوق مؤكدين كاملين استوجبا الإيجاب، مش هيك؟ طيب بالله عليكم، هل يوجد ولو مورد واحد، ولو مورد واحد في الفقه، نحن لدينا هكذا معلومات تفصيلية عن ملاكات الأحكام؟ لا يوجد، أصلا لا يوجد، لا في العبادات ولا في المعاملات، لأن الشريعة أساسا لم تعنى ببيان الملاكات التامة، فضلا عن عنايتها ببيان ما تتأثر بها الملاكات قوة وضعفا واقتضاء وامتناعا، فضلا عن أن يقايس بين اثنين في تمام هذه المراحل. فهذه الثمرة مجرد أمر نظري مثالي على مستوى التطبيق الفقهي، لا وقع لها في الخارج أساسا، ومع ذلك نغض النظر ونقول هل هذه الثمرة حقيقة في حد نفسها ثمرة تامة أم ليست ثمرة تامة؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.